قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه بالصحيحين. قوله قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، واستعيدوا.
هذا الذي قال المؤلف، هذا أمر معلوم على أجمع أهل السنة والجماعة، إجماعا قطعيا في النصوص، كل معروف عن الجنة معلومون وعن النار معلومون، وكل ميسر لما خلق له. قدر الله إله في عباده وعلمه في ذنبه سبحانه وتعالى، يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكله علما، وعلمه لا يتغير به. من علم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، ومن علم أنه يكون شقيا فهو شقي، لا ينكر عليه ولا الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. إن ذوقت الأمور على خلاف العلم لكان علمه جهالة، والله يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيهم والواقع مطابق لعلمه عز وجل، ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين ومؤمنين ومخيرين، لهم عقول ولهم خرافات ولهم مشيئة ولهم أسماع وأبصار. كما قال عز وجل من شاء يكون يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجل وعلا من شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله جل وعلا. تريدون على ربنا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال والله خبير وتعلمون ما تسمعون ما تفعلون الى غير ذلك مما ينسب فيهم، ينسب اطفالهم اليهم افعالهم واقوالهم وعباداتهم وفئاتهم. نعم.
قوله وكل ميسر لما خلق له، والاعمال بالخواتيم.
هنا عباره مثل ما تقول تسالون، العبد مخير ام مسير؟ والجواب ان هذا واقع وهذا واقع. عباره الشارع ميسرون احسن مسير، وهو مسير ومسير العباده الى ما يشاء سبحانه وتعالى، هذا هو نهي بهم. فالعبد ميسر ومسير ومخير، فمخير لما اعطاه الله من العقول والاراده والمشيئه والبصيره والضار والنافع والخير والشر، وهو يختار هذا على بصيره ويختار هذا على بصيره، فيفعل ما أراد المعصية والطاعة ويترك ما أراد المعصية والطاعة، فله المسيئة والاختيار. قد علق بها التكاليف وتعلق بها الإحقاق والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يفرض عن علم الله فيه، وعما مضى في علم الله سبق بعلم الله، وهو مسير بذلك وميسر له، يعمل فكل ميسر لما خلق له.
قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.
لا قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار بما يجمع الناس من الله لحالة عاصي وسيئة، ثم يكون الله عليه ويختم له بخاتمة حسنة فيصير إلى الجنة، كما قد تمضي عليه حياته الطويلة في كفر بالله والضلال، ثم عند قرب الأجل يستقبل دخول الإسلام والتوبة إلى الله ويموت على الإسلام لمدة قصيرة، يغفر الله سيئاته وينزله الجنة بالتوبة إلى الإسلام. وهكذا العكس، يكون الإنسان الله بالخير لأسباب ما وعمل ما، ثم يرجع إلى حال السيئة التي في باطنه والتي يعتقدها فيموت على ذلك فيتم الله. الله العظيم. أصوفها صالح مدلس إلى كل جهة العلم فعن حد لكن تحملوا غائب تحملوا غائب من الصحيح من المسلم بصراحة إله ثم أحسن مدلسين كتفوا روايات المراء وعلى ما فات لديهم السماع الصحيحين أما في غير الصحيحين فكل أقص من مات وهو قبل حق ما يدل على السماع.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل
ما هل تفهم لما يقول
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر لعبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
كلام جزم طيب على العمل عن السنة المتكلمونها والتوصيل الإيمان بما جاء في القدر وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه العلام بكل شيء وحكيم بكل سبحانه وتعالى، وأن العبد نعم ويعذب بأعماله وأسبابها، وأجل الله على العبد ويوفقه في آخر حياته للتوبة والاستقامة وينبغ عن سيئاته والغضب ويكفر هذا سبحانه وتعالى، فضلا منه من إحسانه، كما أنه قد ينشئ إلى الجنة قوما ما عن الغرق قط يسيء من الجنة ويقوم بها بما فضل منه على العمل.
وقوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه طغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللانكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال
أخبر السالك فردوا إلى هذا لأن لا يقولوا سالك نسمع
كلام
ندعو إلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر في النسخة الثانية، وإلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر من الكافر وعذبه،
لأنهم ردوا أو ردوا ورجعوا إلى هذا الشيء أو صاروا إلى هذا الشيء لئلا يقولون. هذا يقصد إن عند الدعين يستقيم، ولأن هذا يستقيم، ولأن المعتزلة الذي رجعوا إلى هذا القول بزعمهم لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر ومعصيه وعذب عليه يكون خلاف العدل، هذا زعمهم. فلزمهم ان تكون مشيئه المخلوق غلبت مشيئه الله، فان المخلوق اراد شيئا الله اراد خلافه، فوقعت مشيئه المخلوقين ولم تقع مشيئه الله. هذا ما يخلق من الضلال والباطل. نعم، هذا من المقام، هذا مقام خطير، مقام خطر، مقام خطير. لهذا ذكر المؤلف ان الخور فيه والتعمق فيه يفضي إلى خبر عظيم وإلى شر كثير وإلى تكذيب وإلى زندقة. أكثر العقول ما عندها بصيرة ولا عندها توقف في الدين ما تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونوا من الجاهلين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمنهم كلهم جميعا. الآيات هذا واضحة بأنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من كفر الكافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا، ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا، والإرادة إرادتان، وبعضهم جعل شيئا كذلك بمعنى الإرادة شيئتان، شيئة شرعية وتكون شرعية هذه عامة. سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه، فمنهم ما أجاب بمعنى الأمر، معنى الأمر والرضا، ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل، ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية من الثانية فهي الإرادة الشرعية الكونية، هذه لا يتخلف عنها المراد ولا يقع في العالم شيء خلافها، وهي مراد في قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون فيكون فيكون. وفي الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية على الله ما تسمى المشيئة هذه بمعنى الرضا بمعنى الأمر بمعنى المحبة، يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة، يقع مرادها تارة إذا شاء الله لك كونا، ولا يقع مرادها إذا لم يشاء الله كونا سبحانه وتعالى. ولهذا فيقال لأبي طالب ويقال لأبي لهب ويقال لأبي جهل وأشباههم أنهم مأمورون بطاعة الله، مأمورون بالتوحيد والإخلاص، أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغهم رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن سبق في علم الله أنهم لا يستسلمون. وفي رأة الله الكونية الماضية مضى بها قدره أنهم لا يؤمنون، فلهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي. وهكذا أشباههم كفرعون دعاهم موسى وألح عليهم موسى وغيرهم على فرعون، فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومضت فيهم. وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان أهل العلم والسنة: إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع، فإن فيه إرادتان إرادة شرعية وإرادة كونية، فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته، وتنفرد الإرادة الكونية المشيئة الكونية في حق الكافر وفي حق العاصي، فإنه لم يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وعبادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما بعصيانه وكفره. وقد يهدى ويوفق فيهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع الإرادة الثانية حينئذ والإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. المؤمن توجد فيه الإرادتين.
المؤمن توجد فيه الإرادة الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرع، والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما شاء الله وما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى. نعم. أما سؤالهم كيف يريدون هناك العدل، يقال إن ربك حكيم عليم، حربها عنه كونا وعدله عليه بأسباب أخرى تحكمته سبحانه وتعالى من كونه علم المؤمن أنه لا يقبل الخير وينوي الشر، والأعمال التي شرع عليها وفعلها وقد أعطي العقل والإرادة والمشيئة، فشار هذا دون هذا فهو أذنب بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر. نعم
ما قال هو عز لله إن شاء عزبه وإن شاء جاز غفر له.
هذا يقول المتقون يعني الله تشفق على الله قدره مجبرة. نعم يقول له التنزيسة الهوى الصرفية هي ما لا فعل على اختيار وآخر يقول لا فعل اختيار لكن هذا يقول لا اختيار كما رفع السنة ويقول أيضا لا فعل الأحكام لا فعل الأحكام على غلط تعلم وما قال ان الله حفيظ ربه ونسعى الى ثابت عليه سبحانه وتعالى.
قال قيل لابن عباس ان رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي فقالوا له ما تصنع به فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
بالرح
نعم هنا أيضا حاشية بالفاء وهم بطن من قيس الإلان كما في الأنساب للسمعان
نعم نعم قريش قريشية أما الخيلان هذا على فهم بالمين أما ترى من العدالة
قال السمعان كما في الأنساب السمعان
الله حديث
حديث
كم كم
عندنا
غيلان نعم على الأرض نعم
هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
نعم هذا مسألة الحد
نعم قال ضعيف
حاجه
عليه نعم
وجود
نعم
وجود معه
لا نعم كل هذا قال بعد قليل يعني قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في السفينة
هذا
لا هذا الطب
أول ما روى
من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج
هذا ضعيف لأن بقية ضعيف معروف بالتجليس والتسمية إذا أن صلى في السماء فرواياته لا ضعيف بقية من وليد معروف خمس وهنا عن الأوزاعي وفيه نكارة مثل نكارة إن عض الأنف ودق الرقبة لازم من الأخذ الشرعي الشرعي يقتل بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إراحة من الشيطان أما حظ الأنف والدفع والرقبة وإن كان قد يحمل على قصد تشديد وليس الفعل ولكن هذا من ذكرة المثل يجب في عندنا الشيخ مصر كان ضعيف بس
لا زاد قال وعلته العلاء بن الحجاج فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة
يعلق عليه ويضعف أيضا من ذلك عن البقية ويضعف أيضا من ذلك عن البقية
تكلم عليها في مجال
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث نقله المؤلف في كتاب اللالكائي في رواية بقية بن الوليد. نقله المؤلف من كتاب اللالكائي من رواية من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي، ولعل زاعم يزعم تعليله بأن بقية مدلس، وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى نعرف أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح، ولكنها علة ذاهبة، فلم ينفرد بقية برواية عن الأوزاعي. قد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند، فقال في أولاهما: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد المكي. عن عبد الله بن عباس إلى آخره. وقال في الأخرى: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس بهذا الإسناد.
بقيت الليلة الوحيدة أنه العلاء الحجاج، نعم، وبقيت إدارة مسألة على العلاء الحجاج، نعم.
فالإسناد الأول قبل ما فيه شيخ الأوزاعي، ثم بين الثاني أنه العلاء بن الحجاج، وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند، وقلنا إن إسناده حسن على الأقل، ووقع في إسناده هنا ومتنه غلط كثير، صححنا ما استطعناه من رواية المسند، فكان هنا محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد المكي، وكان وهو يومئذ أعمى، وكتب لئن في الموضعين لأن، وكان أيضا كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج، كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تسطل
بالخزاج. صح، نعم،
هو كلام لا معنى له، وكأن لينتهين. ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية، فرواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي إلى آخره بهذا الإسناد، ولكن مع شيء من الإختصار. وأنتهى
خلاصة أنه إذا رحل العلاء الحجاج لفضاء في ناس رحمه ذهب أنه مجنون لا يعرف حاله ولم يتقر أحد يقول أثر ضعيف من الحديث ونعم نجد العلاء الحجاجي ومتفين نكارة من الحجاجي وفي كل حال ما له حاجة الأدلة في القدر واضحة ليس هناك حاجة إليه ولا إلى الله. نعم يأتي عدة حاجة، نعم، تتراشد حجوها وغير أنها من وقعها سد بعض الله، نعم، لأنهم أنكروا قالوا أفعال الله ومجوس قالوا بذي الله لهذا سابق منه.
وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.
فتح له الباب، فتح باب الشر.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أي يريد ردها فلا ترد.
هذا عمي غلب هذا المتعلم.
وقال رجل لأبي عصام:
المقصود أن جاءة المنافذة سبحانه وتعالى إرادة وكريه نافذة، ولكنه سبحانه قد يبتلي على الناس ويمتحنهم بما يشاء من أمراض ومصائب وخسر إلى غير ذلك. وهو سبحانه الحكمة البالغة، الحكمة البالغة، ولا يلزم من كونه أراد كذا وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له. لم يخفى على العباد حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوها وينتفع عن النواهي وأن يقفوا عند حدهم، لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى، فوق معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليمهم ما يدعونه من حكمة. نعم.
وقال رجل لأبي عصام،
واجب مثل ما قال أهل السنة، الواجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه وعدم التفتيش والنظر في الحكم، فإن الحكم تخفى عليه كثيرا ولا يعلمون منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ ابن عمر عن ناس ينكرون القدر وأخبره في ذلك بن يعمر وهم معه، قال أخذوهم أن يبرئوا منهم وهم براء ومني، والله لو كان حديث خذ ذهبا ثم انفقه من سبيل الله ما قبله الله من حتى يوم القيامه. ولذلك ثم لك حديث عمر في سؤال جفريق. نعم. اللهم استعان.
وقال رجل لابي عصام القسطلاني: ارايت ان منعني الهدى واوردني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ فقال له ابو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: لا في حاشة يعني على قصة أخرى.
نعم.
نقرأ الحاشية. حاشية حول قصة من قبيلة السابق. ليه عبد الجبار الحمداني أحد مع أبي إسحاق.
طويلة.
لا الله. ودخل عبد الجبار الحمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراني أحد الإسرائيين أحد أئمة السنة. فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
استجع فحشاء ويشاء. نعم. لاحظ رجعته فقال مثله مع العلم.
فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهس القاضي. وفي تاريخ الطبري انظر تعليق أحمد شاكر في المسند جزء 8 صفحة 178 رقم 5881 أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ انتهى.
حجة أهل السنة قائلة ما في الشك.
صاحب من الباب. صاحب من الباب. كيف حالك؟
ما قد عن في مثال ترجمته.
وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاث: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد
كله قد ظنوا عن السبيل، الجهمية والمعتزلة كلها، الجهمية والمجبرة والقدرية المفسدة بهم ظنوا عن السبيل، ووفق الله على السنة والجماعة للحق والهدى، والمعاصي والذنوب قد شاءها المولى جل وعلا لحكمة بالغة، مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: تكفرون فإن الله لا يرضى عنكم ولا يرضى عليه ذلك، على أنه لا يحب الفساد، على أنه يحب التوابين والمطهرين، فهو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه، ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها سبحانه وتعالى، ولكن لا نعلم كثيرا منها. فقال وقد جاءت الأبي الحسن.
هل مثلا نضرب لهم مثلا ولله المثل الأعلى، أن الرجل المريض قد يسأل الدواء أو يسأل الفي وهو لا يرضى ولا يحب في نفسه لأنه يعلم، ولكن يشاء لأن فيه شفاء، فالله حكيم عليم، يوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أرادها يعلمها سبحانه وتعالى، وإن كان لا يرضاها شرعا. أليس هذا المثال واجب؟
سبحان الله، لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء، ولهذا يبعده ولا يرضاه، وأنه سبحانه وتعالى يبعده عن اختيار لا عن اختيار الله وكراهة الله المتوفر عليها، وإنما يكرهها لحكمة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما النبي فقد اضطر إلى الشيء، فهذا يخالف هذا. نعم.
الله
أعلم.
الفرق بين المشيئة والإرادة. الفرق بين المشيئة والإرادة.
الإرادة إرادتان، شرعية وقدرية. الإرادة الشرعية واجب الأمر رضي الله عنه مثل ما قلنا لكم، وهو يلبس من أنظمكم، قال جل وعلا: إنما يؤمن بما تنزل على بين طائفة تقصيرا. هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الأمر، والإرادة الشرعية معنى المشيئة، وفي قوله سبحانه وتعالى: إنما أمر بما شيخ ويكون فيكون، هذه معناها معنى المشيئة، من إرادة جزاء يسره الإسلام ومن إرادة صلى الله عليه وسلم هذه إرادة كونية وأشبهها كثيرة، خالق الإرادات القرآن كونية. نعم. وبعضهم جعلوا شيئا قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم كسر بهذا على الغالب فقط، أما المشيئة لا تكون كونية إن شاء الله خالد والله لم يسألكم، ولكن لو ورد في كلام بعض أهل المعنى الإرادة الشرعية لا معنى الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية معناه واحد. نعم. فإذا رضي الله سبحانه وشاء شرعا وأراد شرعا أن العباد يعبدوه ويطيعوه، ولكنه أراد أن يكون شاء كونا والكافر أن يكون أن يكفر ويعصي أن يعصي بحكمة بالغة. نعم. سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة، فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسعى، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه فضل في شيء من ذلك، كما انه لا شبيه له في ذاته وارادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه واصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد لكن بأسنة هذا باب واحد كله يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوص وإرار الصفات كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتراض أنها حق وذلك الرد عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التنبيه وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل فلا تنزيه ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة وشافها البدع فإنهم بين ممثل وبين معطل إما تعطيلا كاملا كالجهمية والمعتزلة ويعطل بكل الصفات أو تعطيلا جزئيا كما يقع في الأشعرية والجماعة والمشبهة مثل الله بخلقه وشبهه بخلقه وخسر الجميع وظل الجميع عن هو السبيل ووفق الله على السنة فيتبقى مع الحق فأثبته لله فأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة سواء كانت أحادا أو متواترة أثبتها لله فتستقام الإسناد وصح الإسناد أثبت ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والفعلية كل ما يكون عن الله سبحانه وتعالى على وجه لا يخبر إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتنفيذ وهذا هو الواجب على كل مسلم وهذا هو قول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا السبيل تناقض أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية فالجهمية عطلوا وهلكوا والمشبهة عطلوا ونسلوا وهلكوا وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما جاءت به النصوص فلم يشبه الله بخلقه ولم يعطلوا صفاته ونازوا ونجوا وصاروا أحق الناس بالرسل عليه الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والسير على منهجهم
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند
الحديث ورد من لفظين كره لكم وسخط لكم ويكره لكم ويسخط لكم وكلا ذلك حق ويسخط ويفارق روعة ويكره ذلك كما أنه يحب ويرضى ما يرضى سبحانه وتعالى لكن من حبته ورضاه وكراهته وسخطه فريقه سبحانه وتعالى لا تشبهه ولا تشبهه. نعم.
وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك منك أعوذ بك لأنه مجيب والعاصم والحافظ منك لأنه كل شيء مشيئته وإرادته. قال المؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم وصفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعيادي بك منك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعود منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعود به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك منك، أعوذ بك لأنه مجيب والعافر والحافظ، منك لأنه كل في المشيئة وإرادة سبحانه وتعالى، فهم يستجيب بالله ويأوذ به منه، يعني يعود بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم بصفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعيادي بك منك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره
فهو
مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه ونحو ذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي بإيثار هذا المطلوب وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمره.
وهذا تنفيذ تقريبي، لأن هذا يقرب للعقلاء أن الشيء قد يراد بغيره غير ذاته، كقطع العضو المتآكل والدواء المصروف لما يرجع من ورائه ظنا أو علما من المصلحة، فهو مراد غير مراد، مراد من جهة ما يرجع من ورائه غير مراد ولا محبوب لما فيه من الكراهة والأذى. وهذا في حق المخلوق الضعيف وقليل العلم وجاد الرب عز وجل الذي يعلم كل شيء ولا فعل فعل سبحانه وتعالى. هو سبحانه قد يريد أشياء مكروهة له سبحانه وتعالى لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، فلهذا أرادها من زيد وعمر وإن كانت مكروهة بنفسها لكن هناك ما توصل إليها الغايات المحمودة من انتقام من خالف أمره وعصاه واكتسب نهيه هذا عبادة وإن هذا من الغايات التي يعلمها سبحانه وتعالى. فقد يصيب الإنسان قدر الإنسان مرضا وحذا من بعض الخلق وإن كان مكروها له ذلك الشيء يعني من فاعلا من ذات الأذى وإن كان مرض في نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له ويكون على ذلك خير عظيم ومن وراء ذلك خير عظيم وفوائد الجنة في هذا المقام وفيها بفضل الله ويقدم منه سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الإنسان من أذى من بعض الناس أو سجن أو قتل أو غير ذلك هو مقدر وللذي أصابه ذلك إذا كان على الحق والهدى والخير والصلاح والفائدة العظيمة والعواقب الحميدة ما لا يخفيه إلا الله عز وجل. على أن قراءة الأمر وعلى علوم سبحانه وتعالى وجزء ربنا في الجنة والعيدة يزول يدك لله لا يسابق فقط سبحانه وتعالى ويزول على قائلته وعلى ثابت لكن ربنا لا يسابق فقط حتى يقال إن هذا مزيء مني صباح وطين وأن هناك نزل من العرض هل ذلك المكان كما أن الشخص نزل من الشط إلى الأرض صار في الأرض لا يسبق هذا شيء يليق بمخلوقين اما مع الرب عز وجل فله الصلاه والسلام لا يعلم كيفيته ولا كيفيته ولكن يجري كما قال وما يشاء سبحانه وتعالى ولا يعلم كيف يذهب كيفيه هذا النزول بل لكن غيره سبحانه وتعالى لان اخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفيه كما اخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفيه كيف استوى واخبرنا انه يسمع ولا اخبرنا كيف يسمع وهكذا كيف ينكر هكذا كيف يتكلم الى غير ذلك فعلينا أن نمسك عما أنطق الله عنه وعلى أن ننطق بما نطق الله به. بهذه الصلاة العظيمة الخطيرة التي ظل فيها أمم وفلك فيها شرف وطريق السلامة أن نقف حيث وقف الله ورسوله وأن ننطق حيث وقف الله ورسوله وبذلك تحصل السلامة مع إثبات الحق.
من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه
فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وللبطش الشديد والخاطب والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعسفه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المسبية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم.
ومن أن هذا كله يبين قدرته العظيمة، وكان شيئا واحدا وقدرة واحدة وطبيعة واحدة، لم تظهر آثار قدرته وتصرفه وقدرته على تدبير الأشياء وتقسيم الأشياء وإيجاد المضاد إلى غير ذلك. وكان ذلك طبيعة واحدة وحالة واحدة لم يظهر وتصرفه سبحانه وتعالى على التصرف في أحوال عباده. ولما جعل هذا عاصيا وهذا رفيعا وهذا حسنا وهذا قبيحا وهذا كره الغلط وهذا بطيء الغلط وهذا اسود وهذا ابيض وهذا كذا وهكذا، صار ذلك اوضح شيء على قدرته العظيمه وعلمه الكامل وارادته النافذه، وانه على كل شيء قدير وكل شيء سبحانه وتعالى.
ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا في الشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهو أنه
من جهة إفضالها أو إفضالها من إفضالها
إفضالها
باللام؟
نعم
لا غلط إفضالها من همزة،
والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة الشر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصلها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لرده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناد الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، ما هذا بوجه ما هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي طيره شرا.
هذا مقام عظيم بحثه ابن القيم رحمه الله في كتابه العليم من غيره، والخلاصة أن ما يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبيا، أما بالنسبة إلى الله فهو خير، فإنه إنما قدر العبودات قدر المعاصي حكم بالغة إلى أول امتحان يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد في طلب الحق من غيره، فهي بالنسبة إلى إليه سبحانه وتعالى خير حيث قضى ما قضى وقدر ما قدر من المعاصي والسيئات وطوله ونحو ذلك، بالنسبة إليه خير لأنه حكيم عليم بما يقدر ويقدر سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المخلوق وما حصل له بسببها من استقى فهي شر بالنسبة إليه، يكون عصى ربه وخالف أمره، فهي شر بالنسبة إليه وخير بالنسبة إلى الله عز وجل لكونه قضاها وقدرها من حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فانقطع عنها خير بفعل العبد لها، ولم يقطع عن خير منك إلى حسنة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليه، لا يتقرب إليه ولا يضاف إليه، ولهذا قال عز وجل أن ذكر عليهم المؤمنين قال وأما لا يرجي أشر إليه من غاب أمر بهم ربهم رحمة، فنسبوا الرسل إليه ولم ينسبوا الشر إليه من حسبهم وفقههم بما فيه من الإجماع، وإن كان خالقه وخالق الشر وخالق الخير سبحانه، خلق العافية، خلق الكفر، خلق الإيمان، الله خلق العبد وأفعاله من خير وشر وإيمان وكفر، ولكنه علمه الإيمان خلق فيه ما خلق من أعمال الإيمان وهو يحب ذلك ويرضاه وعلمه الشر ونهاه عنه وكره منه ما فعل منه من ذلك الشر وله الحكمة البالغة والعلم البالغة في تقديره وإيجاده سبحانه وتعالى ذلك.
شيخ قول ذهب العلم أن القدر سر الله لا يعلم
سره لا يعلم غالب الأسرار غالب الحكمة الله سبحانه وتعالى
لكن بحث بذلك مثلا
لأن التعم قد يخضي إلى الشخص والريب وسوء الظل يكفي العبد يقول إن الله حكيم وحكيم وأنه قضى ما قدر قضى وقدر ما أشياء لحكمة بالغة قد تظهر العباد قد لا تظهر.
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة قال قيل هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاحا لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة الإيجاد والإعداد والإمداد فإيجاد هذا خير وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه رده. فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده إذ أوجده قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسمية بين الموجودات أبلغ في الحكمة وهذا عين الجهل بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فحبطهم الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم منعا فاجعل هذا المثال أصلا وقف عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد
فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم
الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له العزة في باري سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما شرع وعلى ما قضى وقدر بعظم حكمته كمان علمه ونظره لعباده. أما ما يتعلق بعلم العبد لها ووقعها منه فهو مكروه مسقوط، لأنه الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهى عن ذلك، فهي من حيث وقوعها من العبد مكروهة مشروطة، ومن حيث أن الله قدرها وسبق بها علمه محمودا لما لله فيها من الحكم والأسرار والتمييز بين العباد وبيان الرأي صالحهم من صالحهم ومسلمهم من مسلمهم والرائع بخير من غيره والصادق من الجانب وظهور آثار أسماء الله العلو والتواب والطهور والصحيح وغير هذا. نعم.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلف من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلف منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل
والجبرية ما يرى العبد بعلا على اختيارا، يراه كالريشة في ممر الهوى والريشة في يد المطلع، قولهم من أشهد الأقوال وأضلها، فسلبوا العبد قدرته واختياره وما جعل له قدرة الاختيار، هذا باطل. الواقع شاهد لبطلان قومه، وقدر ان الغاز كفوا خلق الله بافعالهم، وقالوا ان العبد يستقل ومن امرؤونه، وهذا باطل ايضا. فهل السنه والجنة وفقوا للتوسل، عملوا بان الله سبق علمه وتقديره وكتابته والعبد له فعله وله اختيار، ولكن لا يشاء الا ان يشاء الله، فهو ملوم من اختياره وفعله لما فعل الضبط والزاير والسارق والعاصي والجاهل، وهو قد نوى في علم الله وسبق في علم الله سبحانه وتعالى، فرجل سبحانه وتعالى حمد البالغه وحمد الجامعه فيما شاء وقدر سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبه مع شهود الحكمه في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات.
قال ان يرد له المعنى ورد له وحده الوجود، وهذا من افضل الباطل، فان قدر نافذ وليس العبد في الحجه، وهو مامور ومنهي ومسؤول عن اختياره ووسعه.
وهؤلاء اعمى الخلق بصائر، واجهلهم بالله واحكامه الدينيه والكونيه، فان الطاعه هي موافقه الامر الديني الشرعي لا موافقه القدر والمشيئه. ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه فلا عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كانت المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود الآخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل فإذا أرسلت عليه الصيادون
وصل أحسن لأنه يحضر لك مسائل لما قلها بالتقلل
نعم
قلها بالتقلل فلا أحد الله أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
لقمان قال الأخير أن العبد يستحضر عظمة الله استقام على أمره وحافظ على دينه، وإنه حينئذ يكون الذي حفظ الله وكلاءه فالعجز الذي يسمع يبصر ويبكي ويمشي، يعني حين استقراره عظمة الله وحين قيامه بأمر الله وحين ظنه النوافل من الفرائض عن رغبة ورهبة وعن استقرار وجهود العباد، فإنه بهذا لا تقع المعصية، لأن ما في قلبه حينئذ من خوف الله وتعظيمه والإقبال عليه وجمعه عليه يمنع من ذلك. إذا غفل وصار إلى ومال إلى شهواته وجاء حجاب غفلة وحجاب الإعراض قد تقع من حينئذ المعصية وقد ينال من تعدده بسبب الغفلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الحكم بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف نكره ننكره وننكره ونكره؟ فالجواب أن يقال: أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويبقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، ومن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به.
مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدرة الله وقضاؤه، فمن حيث قدرة الله فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر
والصحوج الثاني مع أسلام السالي متقاربا أسلام. والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره كما أن عليه يصبر، والسنة المؤمن أن يرضى يصبر أن العلماء أن الرضا سنة المستحب وصبر واجب على نحويات المكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب كما في حديث أنس إن حفظ الجزاء ما حفظ البلاء وإن الله إذا حبك أن صلح مريض فله رضا وإن سبق فله السخط إسناده مقارب. وقوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في الحديث الصحيح إلا خلق الفلك قل له ولفعل الفلك له ولم يكن قدر الله ما شاء فعله يسلم الله عز الله وقدر الله ما شاء فعله إذا يجب لو تنفع عمل الشيطان. قل لرسل الصابرين الذين إذا خلقوا بشر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سلموا لله ولم يعتبروا ما جاء في الأحاديث أن مريم من الصالحة الحالقة إلى آخره وزين من وراء الحدود إلى آخره. المقصود أن الصبر واجب على يقدر الله ويقدر من الأمور الفطرة والإنسان كموت قريبه والمرض والفقر والجراحات التي تؤذيه وما أشبه ذلك، لكن لها وجهان من حيث أنها فعل الله وقضاؤه يرضى بها لأنه سبحانه وتعالى أسماء الحسنى وصفات العلى ومن قضى هذه الأشياء وقدرها بحكمة بالغة يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم انها عدل وحكمه وان الله سبحانه وتعالى يثنى به ويعلم بها ويمدح بها بكون الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث انها تصدم المخلوق اي انها تصدم المخلوق على وجه لا يرضاه الله تكره من هذه الحيثيه، تكره المعاصي والشرور والكفر وانواع الضلال تكره وتسخط من هذه الحيثيه من حيث صدورها من المخلوق يكون عصى الله بها جل وعلا هي مكروهه من المخلوق الذي مفعولات ولكنها مرضية بالنسبة إلى فعله، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى والفعل وصف خلق وتقدير وولاية، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو ذلك. هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا ينسب للعبد كسبا وفعلا فهو مسقوط من هذه الحيثية من حيث أن العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فلا نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونلمه عليه ويسحق عليه قصاص وقتل وحدود شرعية من الحدود إلى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم فنؤمن بهذا ونتبرى به قدرا ونصف الله بما يسحقه من ذلك يقول العدل الحكم الحكيم ويقدره كما انه الحكيم بما يشرعه في عباده ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نسخه عظيمه نسخه قل من يفرق بها ويقر لها.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إلا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين. فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم.
ليس في الوسوسة هي صحيح محض الإيمان، وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يوقيها الشيطان في القلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو زرعه ونحو الجمع البعد والنجوم ونحو الجنة والنار وما يتضمن التشكيك بذلك والاعتراف بذلك. هذه من وساوس الشيطان تقع الصالحين وغير الصالحين، والصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويقينون انها من الشيطان، فاستعظامهم لها ويقينهم انها من عمل الشيطان ذاك فريق الايمان. في رواية إن أحد لا يجد في نفسه ما لا أن يحر من السماء أحب إلى أحب إليه من ينتقده. وهو ما يتعلم ما نتعلم إلا أن ينتقده في خبزه وسره وما يؤدي إليه من التشكيك في الله وفي دينه وفي ذاته وفي ذاته وفي الدين وفي جنة النار وفي سنة الرسول وغير هذا من هذه الخيرات. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الشيطان أحدنا الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ ومن وجد ذلك فلينتهي، فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي، ومن أخلص آخر فليستعيذ بالله ولينتهي. ومن وقع هذا الذي جاء به رضي الله عنه وأرضاه جاء ورضي الله عن هذا السؤال حصدهما وقع صدق خليلي صدق خليلي ومغينا في العبارة الحديث. هذا من جيس الوسوسة التي تقع، من جيس حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. إذا وجد الإنسان هذه الأشياء من التشكيك بالله أو التشكيك في العلم والنشور أو الجنة والنار أو صدق الرسول أو صدق القرآن أو أنه كلام الله أو ما أشبه من الأمور المعروضة مقع بها التي هي من أسس الإيمان، فليعلم انه من الشيطان وليحذر ذلك وليعلم عن ذلك وليقل امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو صريح الايمان، استعظامك لهذا الشيء وانكاره واستحباحه وما يقع منك من قول امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان، هذا كله من صريح الايمان ومن الدلائل على قوه الايمان واستقامه العبد وبعده عنه
الاستجابة لعدو الله. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. الألذ الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال
نعم. الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن عمرو نعرف كيف يحدث وفي امان الى حق عز وجل يسمع الان يسمع حتى يراجع نعم نشرح بها حتى يراجع نعم.
قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. قال فقال لهم قال خرج. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
لأن أبا معاوية وأبا من أبي هند كلاهما في قهوة أمر معروف أول من رجال الحسن هنا وأبو فلان اثنان.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم.
صحيح يكون عندي بسند جيد.
من باب التعبير والتشاعر لا يقول حديث جيد وغامض من باب التعبير.
وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما تحبون.